نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال مؤلف الكتاب وفقه الله تعالى: المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. قال ابن القاهر وغيره على الصحيح: يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كانوا يغتسلون على وضوئه، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى على جانب من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه النساء كانوا يتوضأون في الأقدام والأثواب ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: وكان وقد كان جنبا إن المؤمن لا يجلس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الخامسة من المسائل التي أودعها المؤلفون تحت باب المياه: حكم الماء المستعمل في الطهارة. وصورة المسألة كما قالوا: الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. فهذه صورة المسألة، الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، فهذا الماء مستعمل في الطهارة، سبق استعماله في طهارة سابقة. ما حكم هذا الماء؟ قالوا: طاهر مطهر لغيره على الصحيح. فهذا الماء الصحيح فيه، وهذه إشارة إلى الخلاف في المسألة، الصحيح فيه أنه طاهر مطهر، فهو طاهر في نفسه أي ليس بنجس، مطهر لغيره أي ليس فاقدا لطهوريته. ولهذا قالوا: يرفع الحدث ويزيل النجس، أي يجوز استعماله في جميع أنواع الطهارة، يجوز استعماله في طهارة البدن، يجوز استعماله في طهارة الحدث وفي طهارة الخبث أيضا. قالوا: ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة، ما دام باقيا على إطلاقه، ما دام يسمى ماء لم يتغير شيء من أوصافه، فإن الحكم في المسألة كذلك. وهذا احتراز من صورة التغير، كمثل ما إذا كان على أعضاء المستعمل تراب كثير مثلا، أو غبار كثير، أو عرق غزير، وكان الماء المنفصل عنه قليلا ظهر فيه التغير في طعمه أو لونه أو ريحه، على ما سبق في حكم الماء المتغير وعلى الصحيح في هذه المسألة. فإذا تبين التغير فإنه في هذه الحالة لا يجوز استعماله، وهذا سبق بيانه من قبل، أن الماء المتغير سواء كان تغيره بطاهر أو نجس لا يجوز استعماله في الطهر. قالوا: ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، هكذا على وضوئه بفتح الواو، والمراد الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يستعمل في الوضوء، وأما الوضوء بضم الواو فهو التوضؤ نفسه، فعل المتوضئ. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. دليل آخر: قالوا: ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. الحديث أخرجه الشيخان من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وجه الدلالة من الحديثين جميعا: قالوا: ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، لو كان الماء المستعمل نجسا لما جاز فعل ذلك، لما جاز أن يقتتل الصحابة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاز أن يصب النبي صلى الله عليه وسلم منه على جابر رضي الله عنه. وهذه الجزئية تحديدا فيها الرد على من قال إن الماء مستقبل نجس وسيأتي البيان قريبا إن شاء الله. دليل ثالث قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار، والأتوار كما في الحاشية جمع تول وهو إناء يشرب فيه، ويغتسلون في الجفان، والجفان جمع جفنة وهي كالقصعة. هذا هو الدليل الثالث. ما وجه الدلالة؟ قالوا ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، وهذا واضح. إذا كان المسلم يتوضأ في قدح أو تور أو قصعة فإنه لا بد أن يقع منهما في الإناء الذي يتوضأ منه، فهذا دليل واضح على أن الماء المستعمل لا يؤثر في الطهارة. دليل رابع قالوا ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس. وجه الدلالة قالوا وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. إذا كان المؤمن لا ينجس فإذا استعمل الماء، إذا باشر الماء بأعضاء، فإن هذا لا يؤثر على طهورية الماء، لأن المسلم ليس في بدنه نجاسة تؤثر على الماء، تغير الماء أو تغير حكمه. فإذا الماء المستعمل كما قالوا في تعليله من جهة القياس أنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فهو طاهر، يعني من أين تأتي النجاسة أو من أين يأتي التغيير في حكم الماء؟ هذا كلام المؤلفين في هذه المسألة، والمسألة فيها مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن الماء المستعمل نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، وبه قال أبو يوسف صاحبه وتلميذه المعروف، وحكي رجوعه عنه، حكي أن أبا يوسف رجع عن هذا القول، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. وجه الدلالة أن الغسل في الماء الدائم كالبول فيه، لأنه جمع بين الأمرين، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، فاقتضى أن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة كالبول فيه. طيب لو أنه بال في الماء الدائم ماذا يصير الماء؟ يصير نجسا. قالوا فكذلك إذا اغتسل فيه من جنابة صار نجسا. المذهب الثاني أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر أي هو طاهر في نفسه ليس بنجس، ولكنه غير مطهر فلا يجوز استعماله في الطهارة. وهذا القول هو المشهور عن أبي حنيفة، وهو قول الشافعي وأحمد، إلا أن هناك فرقا بين أبي حنيفة وبين الشافعي وأحمد، أن الماء المستعمل عند أبي حنيفة على هذا القول لا يجوز استعماله في طهارة الحدث فقط، فلا بأس باستعماله في طهارة الخبث، وأما عند الشافعي وأحمد فإنه لا يجوز استعماله مطلقا لا في طهارة الحدث ولا في طهارة الخبث. واحتجوا على طهارته بالأدلة التي ذكرها المؤلفون، يعني هذه الأدلة التي سبقت معنا في كلام المؤلفين احتجوا بها على أن الماء المستعمل طاهر في نفسه ليس نجسا، واحتجوا على عدم طهوريته. يعني إيش على عدم طهوريته؟ يعني على أنه لا يستعمل في الطهارة، لا يجوز استعماله في الطهارة. احتجوا على ذلك بالحديث السابق الذي فيه ولا يغتسل من الجنابة، الحديث الذي احتج به أصحاب القول الأول. ما وجه الدلالة عندهم؟ قالوا الحديث يقتضي أن الاستعمال يفسد الماء لأنه نهى عن الاغتسال فيه من الجنابة. قالوا ففائدة ذلك أن الاستعمال يفسد الماء، لو أنه اغتسل فيه من الجنابة أفسده، بمعنى أنه لا يجوز استعماله في الطهارة بعد ذلك. المذهب الثالث أن الماء المستعمل طاهر مطاهر، طاهر في نفسه مطاهر لغيره، وهو قول مالك. واحتجوا بالأدلة التي سبقت في كلام المؤلفين، واحتجوا أيضا بالأحاديث المعروفة المستفيضة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه كانا يغتسلان من إناء واحد. وجه الدلالة كما سبق في مسألة الأقداح والأتوال والجفان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه كانا يغتسلان من إناء واحد، إذن فالاستعمال من نفس الإناء والاغتسال في نفس الإناء، ولا بد أن ينفصل الماء عن البدن، عن بدن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بدن المرأة من نسائه، فهذا يقتضي أن الماء المستعمل لا يؤثر في الطهارة ويجوز استعماله في الطهارة. واحتجوا أيضا بحديث آخر هو أصرح وأوضح من الأدلة السابقة كلها، وهو ما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها، فقالت إني اغتسلت منه، فقال إن الماء لا ينجسه شيء، وفي رواية إن الماء لا يجنب. وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، وهذا نص لا يحتمل تأويلا. المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في إناء من جنابة وبقي منها بقية، فهذا هو الماء المستعمل، هذا هو الفضل الذي تبقى منها. فجاء صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الماء فقالت إني اغتسلت منه، فقال إن الماء لا يجنب، يعني الجنابة لا تؤثر في الماء. ليس معنى أنك اغتسلت من الجنابة أن الماء قد صار جنبا، الماء لا يتأثر، لا يتأثر بالاستعمال. وهذا المذهب الأخير هو الأشبه بالصواب إن شاء الله تعالى لصراحة أدلته وقوتها. وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول والقول الثاني على حد سواء، فيجاب عنه بأنه محمول على الاستقذار. لماذا؟ لأن الأدلة الصريحة دلت على أن الماء المستعمل طاهر مطاهر كما سبق معنا. طيب، إذن ليس المراد من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم أن الماء يفسد بالاستعمال، لا يصير نجسا ولا يصير طاهرا غير مطهر، هذا واضح. والقول بالنجاسة أبعد، هذا أضعف الأقوال في المسألة وحمل الحديث عليه في غاية البعد، لأن الأمر كما ذكرت لكم هذا أيضا دليل من القياس، يعني ضعوه عندكم أيضا ضمن الأدلة، دليل من القياس أن الماء المستعمل طاهر لا محلا طاهرا، الماء في نفسه طاهر لا محلا طاهرا، وهو البدن، بدن المستعمل المتوضئ أو المغتسل، فمن أين تأتيه النجاسة؟ هذا واضح جدا. فالقول بالنجاسة هو أضعف الأقوال في المسألة وحمل الحديث عليه بعيد جدا، إنما المقصود من الحديث على الراجح الاستقذار، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ليس لأن الاغتسال يفسد الماء، لأن الأدلة دلت على خلاف هذا المعنى. طيب كيف نفهم الحديث؟ قال من قال من أهل العلم هذا محمول على الاستغفار، أن الذي يغتسل من الجنابة في الماء الدائم يصيش الماء مما تعافه النفس. يأتي الشخص بعد ذلك يريد أن يستعمله فيقول فلان قد اغتسل فيه فتعافه نفسه ولا يستعمله، فيؤدي هذا إلى تضييع الماء وعدم الانتفاع به. فيحمل الحديث على هذا المعنى لا على أن الاغتسال يفسد الماء بحيث أنه لا يجوز استعماله في الطهارة أصلا، ليس الحديث يدل على ذلك والله تعالى. قبل الانتقال إلى المسألة التالية، هناك تتمة نذكرها للفائدة في ذكر بعض أنواع المياه التي تكلم فيها العلماء. المسألة الأولى في الماء الآجن، الماء الآجن، والماء الآجن هو المتغير بطول المكث، المتغير بطول المكث، إذا مكث في مكان لمدة ما فتغير شيء من أوصافه من خلال هذا المكث، كالماء الذي يخزن مثلا في الأوعية والآنية وما أشبه ذلك. وحكم هذا الماء أنه طاهر، مطهر بالإجماع، إلا ما ذكر من خلاف عن ابن سيرين رحمه الله. وهذا الحكم هو الصحيح، لأن التغير هنا إنما هو تغير لا يمكن الاحتراز منه ولا يمنع من إطلاق اسم الماء، لأن القاعدة سبقت معنا، الماء الذي يستعمل في الطهارة هو الماء المطلق، فكلما تحقق في الماء أنه مطلق إذا صح أن تطلق عليه اسم الماء، وإذا لم يظهر فيه تغير واضح في لونه أو طعمه أو ريحه فإن هذا لا يؤثر على استعماله. المسألة الثانية الماء المشمس، الماء المشمس، وهو الماء الذي سخن بالشمس، إذا عرض للشمس فتسخن بذلك، وحكمه أنه طاهر مطهر جائز استعماله عند الجمهور. وكرهه الشافعي رحمه الله، وعلل الكراهة من جهة الطب، من جهة الطب، ورويت في ذلك أحاديث لا يصح منها شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الماء يورث البرص، وهي أحاديث كما قلت لا يصح منها شيء، فصار المعول على الطب. ومن هنا تكلم العلماء في هذه المسألة، فمن ترجح عنده أن هذا الماء يضر البدن من جهة الطب فإنه كره استعماله، ومن لم يترجح عنده ذلك فإنه أبقى الماء على الأصل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فيقال الماء المشمس جائز لاستعماله وهو طاهر مطهر، إلا أن يثبت من جهة الطب أنه مضر فعندئذ ماذا؟ لا يستعمل، لكن الأصل أنه جائز استعماله ما دام الضرر لم يثبت من الناحية الطبية. المسألة الثالثة الماء المسخن، الماء المسخن، وهو طاهر مطهر جائز استعماله مطلقا عند الجمهور. وكره الإمام أحمد رحمه الله المسخن بالنجاسة خاصة إذا كان الحائل غير حصي، يعني إذا سخن الماء بنجاسة وكان الحائل بين النجاسة والماء غير حصي غير قوي، فكره الإمام أحمد الماء في هذه الحالة خاصة. والأشبه قول الجمهور إن شاء الله تعالى ما دام لم يتحقق التغير في الماء، ما دمنا لم نتحقق في الماء أنه تغير بهذه النجاسة في شيء من أوصافه فإنه حينئذ باق على أصله ويجوز استعماله مطلقا ولا مانع من ذلك. المسألة الرابعة ماء زمزم. وماء زمزم جائز استعماله بالاتفاق إلا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والدليل على جواز استعماله الأصل أنه ماء مطلق الأصل فيه الطهارة، فلا مانع من استعماله، وقد جرى العمل على استعماله في الوضوء والطهارة، ولم يزل الناس يتوضؤون به ويتمسحون به من غير نكير، بل ثبت في حديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه، ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه توضأ من ماء زمزم. هذه بعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها لما وقع فيها من خلاف أو كلام لأهلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة: أسأل الأنجيل وبهيمة الأنعام. الصبر وما رمي بالإناء بعد شرب الشارب منه فالآدمي طاهر وصبره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحال. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. وعائشة أنها كانت تشعر بالإناء وهي حال، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. وقد أجمع العلماء على طهارة صغر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن صغرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يمر من الدواب والسباع فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة ومن شربت من الإناء: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه أشد التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤلها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة. أما صبر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير. أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ليغسله سبع مرات أولهن بالتراب. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته، قال الله تعالى: فإنه رجس.
المسألة السادسة: الكلام على ما يسمى بالأسآر. والأسآر جمع سؤر، وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. إذا شرب الإنسان مثلا في إناء فتبقى منه بقية، فهذه البقية تسمى سؤرا ويجمع على أسآر. ومناسبة ذكر هذه المسألة في باب المياه أنه ربما يتوضأ بهذا السؤر، ربما أراد أحد أن يتوضأ به أو يستعمله في الطهارة بشكل عام، فكان من المناسب أن يتعرض لحكم السؤر في باب المياه. وفي كلام المؤلفين تعرض لمختلف مسائل هذا الباب ما يتعلق بالأسآر وحكمها، فذكروا أولا حكم الآدمي وسؤره. قالوا: فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض. إذن هذا حكم الآدمي وسؤره، فالآدمي عموما طاهر في حياته وبعد مماته أيضا، وفي قضية الممات خلاف لا نعرج عليه الآن، لكن بالنسبة للحياة على الأقل لا فرق بين مسلم وكافر في حكم الطهارة، فالمسلم والكافر كلاهما طاهر العين. الإنسان طاهر، الآدمي طاهر العين سواء كان مسلما أو كافرا. أيضا لا يؤثر الحدث على ذلك، لا يؤثر الحدث على هذه المسألة، فحتى وإن أحدث الإنسان حتى وإن كان حدثه حدثا أكبر أغلظ الأحداث فإن هذا لا يؤثر على طهارة بدنه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، فهذا دليل على طهارة المؤمن المسلم في بدنه. دليل آخر قالوا وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فيها. نعم، حديث المؤمن لا ينجس أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث عائشة المذكور أخرجه الإمام مسلم في صحيح. ووجه الدلالة ظاهر من حديث عائشة أنها كانت تشرب من الإناء فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكانها، وكانت رضي الله عنها تكون حائضا، فهذا دليل على طهارة الحائض في عينها وعلى طهارة سورها أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شربها. يدل على طهارة سور الكافر على وجه الخصوص ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة طويلة، موطن الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، فهذا ظاهر الدلالة على طهارة سور الكافر. دليل آخر يؤخذ من حديث عائشة السابق أنه لا فرق في الصورة التي ذكرت فيه بين المسلمة والكتابية. كيف هذا؟ يعني لو أن الزوجة شربت من إناء وشرب زوجها من صورها بدلالة هذا الحديث، هل هناك فرق في ذلك بين المسلمة والكتابية؟ لأنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية، أليس كذلك؟ فلو أن زوجة كتابية فعلت ذلك وفعل زوجها معها مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكون هناك حرج؟ الجواب لا، بالإجماع. بالإجماع. إذن فحديث عائشة يستدل به أيضا على طهارة صور ماذا؟ الكافر، لأن الصورة التي ذكرت فيه لا فرق فيها بين المسلمة والكافر. وهذا الحكم الذي ذكر الذي هو طهارة الآدمي عموما وطهارة سوره عموما مجمع عليه، مجمع عليه إلا خلافا شاذا في سور الكافر خاصة، إلا خلافا شاذا في سور الكافر خاصة. ويذكر هنا الاستدلال بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وإن كان سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله، لكن نتعجل ذكره الآن لأنه متعلق بالمسألة التي نتكلم فيها. فالذي قال بنجاسة صور الكافر، وهذا خلاف شاذ كما ذكرت لكم، إنما يقوى الخلاف في آنية الكفار كما سيأتي الكلام إن شاء الله. فالذي احترز من ذلك استدل بقوله تعالى إنما المشركون نجس، والمقصود من الآية عند عامة العلماء نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد أو النجاسة المعنوية، لأن الأدلة الصريحة دلت على طهارة الكافر من جهة العين وأن عينه ليست نجسة. وقد ذكرنا مثلا مسألة الزوجة الكتابية، ومعلوم أن الكافر لو كان نجس العين لما جاز ماذا؟ لما جاز نكاح الكتابيات مطلقا. فالأدلة الشرعية متظاهرة على أن الكافر طاهر العين، وأن النجاسة التي ذكرت في حقه إنما هي نجاسة معنوية من جهة الاعتقاد. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في حكم سور ما يؤكل لحمه. قال المؤلفون وقد أجمع العلماء على طهارة سور ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. هذا هو القول في سور الحيوان، الحيوان مأكول اللحم، الحيوان الذي يحل أكل لحمه سواء كان من بهيمة الأنعام أو كان من الطير ما الحكم في سؤره؟ الجواب: العلماء مجمعون على طهارة هذا السؤر، والأمر كذلك، نقل الإجماع غير واحد. ومستند الإجماع الأصل، الأصل الشرعي، أن الأصل في الأعيان الطهارة. وهذا حيوان مأكول اللحم، معنى أنه مأكول اللحم أنه طاهر العين، أليس كذلك؟ أنه طاهر العين. طيب، إذن القول في سره كالقول في بدنه كله الأصل فيه الطهارة، فمن أين تأتي النجاسة؟ فهذا أمر ظاهر واضح، أن ما يؤكل لحمه من الحيوان أو الطير سره طاهر، لأن الأصل طهارة، ولأن هذا الحيوان طاهر العين، فلا وجه للحكم بنجاسة سره. المسألة الثالثة: سمر ما لا يؤكل لحمه. قال المؤلفون: أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمش وغيرها، فالصحيح أن سمرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. الحقيقة أن العبارة قلقة، وظاهرها فيه تناقض، لأنهم قالوا أولا إن السور طاهر، فمعنى أن السور طاهر أنه لا يؤثر في الماء مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان هناك تغير أو ليس هناك تغير، هذا هو الأصل. فمن أين يأتي بعد ذلك أن الماء ينجس إذا كان قليلا وتغير بسبب شربها منه؟ هذا لا وجه له في الحقيقة. فالسر إذن إما أنه طاهر وإما أنه نجس. فإن كان طاهرا فإنه لا يؤثر في الماء بالنجاسة، لا ينجس الماء أصلا، سواء كان قليلا أم لا، وسواء تغير الماء به أم لا، لأنه إذا تغير به الماء فإن الماء عندئذ يكون متغيرا بشيء طاهر، وهذا لا يصيره ماذا؟ لا يصيره نجسا. وإن كان نجسا فإنه لا يؤثر في الماء إلا بالتغير، كما سبق شرحه من قبل على الخلاف في هذه المسألة. إذن فوجه الاعتراض أو الإشكال في العبارة أنهم قالوا أن سمرها طاهر، وبعد ذلك قالوا إذا تغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، فالتعبير بالطهارة ثم التعبير بالنجاسة هذا محل الاستشكال. على كل حال، الحكم الذي ذكره المؤلفون استدلوا عليه بالحديث السابق، قالوا وفيه، يعنون بذلك حديث القلتين، الحديث الذي سبق من قبل في مسألة أخرى، حديث القلتين موطن الشاهد منه ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينومه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو وجه الاستدلال، ما هذا هو الدليل، معذرة، ما وجه الاستدلال؟ أنه عليه الصلاة والسلام قال لم يحمل الخبث، فدل على أن ورود السباع والدواب على الماء يؤثر في الماء. تمام، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء الذي يكون في الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على أن ورود الدواب والسباع على الماء يؤثر في الماء، وأنه داخل في كلمة الخبث. تمام، هذا وجه الدلالة من الحديث عند من فهم منه ذلك. قالوا في ذكر دليل آخر: وقوله صلى الله عليه وسلم في الهربة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وصححه غير واحد من أهل العلم. وجه الدلالة ظاهر، الحديث نص واضح في سور الهربة إنها ليست بنجس، فنفى عنها النجاسة وأثبت لها الطهارة، وعلل ذلك بمزيد تعليل فقال إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. تفسير هذا كما في تتمة كلام المؤلفين، قالوا: ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، أي الهرة، فلو قلنا بنجاسة سورها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة. محصل كلام المؤلفين أنهم يفرقون بين السباع وما يشبهها وبين الهرة وما يشبهها، هذا محصل كلام المؤلفين. فيقولون إن السباع وما يلحق بها سمرها على الكلام الذي قالوه وما فيه من الاستشكال، وأما سمر الهرة فإنهم جزموا بأنه ماذا؟ طاهر، للحديث الواضح الذي ذكروه وللتعليل الذي ذكروه أيضا. هذا إيضاح كلام المؤلفين في هذه المسألة. والمسألة نفسها فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أن سمر السباع نجس، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، على تفصيل عند أبي حنيفة بين سباع البهائم وسباع الطير وسمر الحمار وسمر الهرة، هذا كله تفصيل عند أبي حنيفة رحمه الله. والشرط كما ذكرت لكم في مقدمة هذا الشرح أننا لا نتناول هذه التفصيلات. وأما الهرة وما دونها فسمرها طاهر عند الإمام أحمد رحمه الله. إذن خلاصة هذا المذهب أن سمر السباع نجس عند أبي حنيفة وعند الإمام أحمد في رواية عنه. أبو حنيفة رحمه الله عنده تفصيل وتقسيمات في الأسآر، سمر سباع البهائم، سمر سباع الطير، سمر الحمار، سمر الهرة، عنده تفصيلات في ذلك. الإمام أحمد في الرواية المذكورة عنه يفرق بين سمر السباع وسمر الهرة وما دونها في الخلقة، فيقول سمر السباع نجس وأما سمر الهرة وما دونها فطاهر. واحتج أصحاب هذا القول بحديث القلتين، ووجه الدلالة كما سبق ذكره أنه يفيد أن لورود السباع تأثيرا في نجاسة الماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على أن ورود السباع على الماء من جملة الخبث وأنه يؤثر في الماء. المذهب الثاني أن سمر السباع وما لا يؤكل لحمه عموما طاهر، أن سمر السباع وما لا يؤكل لحمه عموما طاهر، وهذا مذهب الجمهور. واحتجوا بحديث الهرة الذي ذكر إنها ليست بنجس، وبمسألة المشقة أيضا التي ذكرها المؤلفون، ولا سيما في سمر الحمار، من جهة أن الحمار يكثر استعماله وهو من الدواب التي يحتاج إليها كثيرا، ومن الدواب التي تمسك في البيت وتقتنى في البيت، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه ويركبه أصحابه، فكل هذا دليل على أن سمر الحمار طاهر وإن كان لحمه ماذا؟ محرما. وهذا المذهب هو الأولى بالصواب إن شاء الله. والجواب عن الدليل الذي استدل به أصحاب القول الأول الذي هو حديث القلتين أن كلمة الورود سئل عن الماء وما ينوبه، وكلمة ما ينوبه من الدواب والسباع، هذا النوع أو الورود عموما لا يختص بالشرب، لا يختص بالشرب، بل يدخل فيه التبول والتغوط. يعني عندما قالوا سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، طيب وما ينوبه على فهم أصحاب القول الأول يعني وما يشربه، لأن الكلام على ماذا؟ على السور، الكلام على السور. فنقول الحديث ليس صريحا في ذلك، لأن كلمة ينوبه لا تختص بالشرب، بل يدخل فيها التبول والتغوط، لأننا نتكلم على ورود للدواب على الماء عموما. والدابة إذا وردت على الماء فقد تشرب منه وقد تتبول وتتغوط فيه. إذن ليس الحديث صريحا في محل النزاع الذي هو ماذا؟ الشرب. فيمكن أن يحمل على بول هذه الأنعام أو على غائطها، ليس صريحا في مسألة السؤر أو اللعاب. فالحاصل أنه ليس عندنا دليل صريح على نجاسة لعاب هذه الأشياء، ليس عندنا دليل واضح، والأصل طهارة. طيب، ربما يأتي استشكال، طيب هذه الدواب محرم أكلها، لحمها حرام، فهل يؤثر هذا على اللعاب؟ الجواب لا، لأن الهرة لحمها حرام لا يؤكل، والحمار كذلك، وقد دلت الأدلة الصريحة على طهارة ماذا؟ على طهارة سؤرهما. إذن ليس عندنا تلازم بين اللحم والسؤر، ليس عندنا تلازم بين اللحم والسؤر، الأدلة دلت على هذا، واضح؟ إذن ليس معنى نجاسة اللحم أو أن الحيوان لا يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه نجس اللحم كما سيأتي إن شاء الله، ليس معنى هذا الأمر أن اللعاب نفسه ماذا؟ نجس، أو أن السؤر نجس. هذه مسألة وتلك مسألة. المسألة الثالثة في كلام المؤلفين سؤر الكلب والخنزير. قالوا أما سؤر الكلب فهو نجس وكذلك الخنزير. أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. الحديث أخرجه الشيخان، وهذا اللفظ للإمام مسلم رحمه الله. فهذا هو الدليل على نجاسة سؤر الكلب، لأنه عبر بالطهور، قال طهور إناء أحدكم، فدل على أن الإناء قد أصابته نجاسة، وأن هذا الذي يحدث طهارة، فدل على أن سؤر الكلب نجس. وأما الخنزير قالوا: وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته، قال الله تعالى: فإنه رجس. يعني خلاصة الكلام أن الخنزير أقبح شأنا من الكلب، فإذا دل الدليل على نجاسة سؤر الكلب فهو دليل على نجاسة سؤر الخنزير من باب أولى. وهذه المسألة فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أن سؤر الكلب والخنزير نجس، وهو قول الجمهور، واحتجوا بما ذكره المؤلفون من جهة الكلب ومن جهة الخنزير. من جهة الكلب في الحديث، ووجه الدلالة كما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم، فدل على أن الإناء تنجس بولوغ الكلب فيه، وأن استعمال الماء معه على هذه الصفة تطهير له. والأصل في إيراد لفظ الطهارة شرعا، وفي الأدلة الشرعية أنه يكون للطهارة من حدث أو من خبث، هذا هو الأصل. طيب، هل هنا حدث؟ الجواب لا، إذا تعين أنه خبث. وبالنسبة للخنزير فكما سبق أيضا أن الخنزير أقبح شأنا من الكلب وأغلظ، فإذا دل الدليل على نجاسة الكلب فعلى نجاسة الخنزير من باب أولى. المذهب الثاني أن سؤر الكلب والخنزير طاهر، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، واحتجوا بأن الله تعالى أباح صيد الكلب كما في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ولم يأمر بغسل ما أصاب فمه من اللحم. أباح صيد الكلب ولم يأمر بغسل الموضع الذي يصيبه الكلب بفمه، فدل على أن لعاب الكلب طاهر. بالنسبة للخنزير، لأنه إذا دل الدليل عندهم على طهارة صور الكلب فعلى طهارة صور الخنزير من باب أولى. والمذهب الأول هو الأولى بالصواب إن شاء الله لما سبق ذكره من وجه الدلالة فيه، أنه صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ الطهور، والأصل في كلمة الطهور من الناحية الشرعية أنها للطهارة الشرعية، وأنها تدل على طهارة حدث أو طهارة خبث. ونحن في هذا الموضع ليس عندنا طهارة حدث، فتعين طهارة ماذا؟ الخبث. وهذا فيه الرد على تأويل أصحاب القول الآخر أنهم قالوا هذا الحديث محمول على التعبد. حديث طهور هنا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، قالوا هذا محمول على التعبد. فنقول هذا فيه بعد، لأنه عبر بالطهارة، والأصل أن الطهارة هي الطهارة الشرعية كما ذكرنا. والجواب عن دليل المخالف عن مسألة صيد الكلب أنه عفي عنها للضرورة والحاجة، ولأن اللحم بطبيعة الحال لا بد أن يطبخ، أليس كذلك؟ يعني الكلب عندما يصيد الصيد هل نأكل الصيد مباشرة أم لا بد أن نعرضه للنار؟ فلم يؤمر بالغسل اكتفاء بما سيحصل من ماذا؟ بما سيحصل من الطبخ والتعريض للنار. فليس في هذا الدليل ما يدل على ماذا؟ ما يدل على الطهارة، أو بعبارة أخرى أدق، ليس في هذا الدليل ما يدفع دلالة الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. دلالة حديث أبي هريرة أقوى وأظهر على نجاسة سور الكلب والله تعالى أعلم. وأما بالنسبة للخنزير فالقياس الذي سبقت الإشارة إليه محل نظر، والله تعالى أعلم هل هو قياس صحيح يسلم به أم لا. والأدلة كما ذكرت لكم دلت على عدم التلازم بين اللحم والسور، لئلا يقال الخنزير لحمه محرم وقد وصف في القرآن بأنه رجس، فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به، فلا تلازم بين اللحم وبين السور، الأدلة دلت على هذا. فيبقى القياس على الكلب، هل هو صحيح مسلم به أم لا؟ فإن كان صحيحا مسلما به إذن سور الخنزير نجس بقياس الأولى، وإن كان القياس محل نظر لا يسلم به إذن نحن على الأصل أن الأصل ماذا؟ الطهارة. وكون الخنزير محرم اللحم أو لا يجوز أكله شرعا لا يعني أن سوره نجس. فهذا محل نظر وتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب. وأما الكلام على غسل نجاسة الكلب فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام النجاسات، قضية سبع مرات وأولهن بالتراب وهذه الأشياء، يأتي الكلام على هذا في باب النجاسات إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر.